بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس الأول في سلسلة جديدة تحت عنوان الحيوان في القرآن والسنة، وهذه الدروس غاية في الأهمية، فمن خلالها سنتعبد بعبادة التفكر والتأمل والتدبر التي أمرنا الله بها في عشرات الآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لو لم تخرج من هذه الدروس إلا بأن تقول عقب كل درس ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقد خرجت بفائدة، وأي فائدة؟ نحن مأمورون بعبادة اسمها عبادة التفكر، عبادة التدبر. قال ربنا في صدر سورة تبارك: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ربي وربك أمرنا أن ننظر وأن نتدبر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صفحت؟ عشرات الآيات زيّلها ربنا في قرآنه بقوله: أفلا يعقلون أفلا يتدبرون. أمرنا بالتدبر والتفكر والتعقل والتأمل في كتابه المنظور في ملكوته الرحيب الواسع حتى نعرف عظمة هذا الرب وطلاقة قدرة هذا الرب. ولقد شنع الله عز وجل على الكافرين لأنهم ما تفكروا وما تدبروا وما أعملوا عقولهم، فقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون به فهم كالأنعام كالبهائم بل هم أضل. وكل كافر عندما يدخل النار يعترف بهذا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه الدروس فيها كم عظيم من الفوائد. الفائدة الأولى عبادة التدبر، الفائدة الثانية القصة التي تتعلق بهذا الحيوان، السنن التي ذكر النبي فيها هذا الحيوان، الأحكام الفقهية التي نتعلمها، فهي دروس تأتي إلى جانب العقيدة من ناحية وإلى جانب الفقه من ناحية وإلى جانب القصة من ناحية، وإلى جانب المعلومات العامة الثقافية من ناحية، فهي خليط جيد إن شاء الله. لكن هذه الدروس تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى تقييد لهذه المعلومات بالكتابة، فإنه قد بذل فيها جهدا جهيدا. نسأل ربنا أن لا يضيعه هدرا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع أول حيوان ذكره الله في القرآن على اختلاف أسمائه، لقاؤنا مع أبي أيوب. أعني بأبي أيوب الجمل. حديثنا يدور عن الجمل، وقد ذكر لفظ الجمل في القرآن، حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقد ذكرت أنثاه في القرآن، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه، وقد ذكرت الجمال ذكورا وإناثا وكبيرا وصغيرة في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الله أمرنا أن ننظر في الإبل. هذا درس تفسير وسيع جدا لهذه الآية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ولذلك روي عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال لقيت شريحا القاضي في سوق الكناسة، فقلت أين تريد؟ قال سوق الكناسة. قلت وما تصنع في سوق الكناسة؟ قال أنظر إلى الإبل كيف خلقت. القاضي شريح أكل لحم الإبل فسكر، وخرج إلى سوق الإبل لينظر كما أمره الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الجمل حياة العربي، الجمل حياة العربي، حيوان شريف جدا، العرب يقدرونه تقديرا عظيما. وليس أدل على هذا من كثرة الأسماء التي أطلقها العرب على الجمل، فهو الإبل، والإبل اسم يقع على الجمع ولا مفرد لهذه اللفظة. إبل تطلق على إيه؟ جمع من الجمال. طب مفردها إيه؟ جمل. مفردها من غير جنسها كلفظة النساء، مفردها إيه؟ امرأة. النساء جمع، إيه مفردها؟ امرأة، مش كده؟ الإبل تطلق على الجمال ذكورا وإناثا. الجمل اسم الذكر، الناقة اسم الأنثى، الفصيل اسم الوليد، البدن اسم السمين من الإبل، ومنه قول الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن الجمل السمين يهدى إلى الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج أهدى إلى الكعبة 100 من البدن، مع أنه يجزئ عنه 7 جمل. 7 أدنى ما تهديه إلى الكعبة شاة أو 7 بقرة أو 7 جمل، هذا هو الحد الأدنى، ولا حد لأكثر ما تهديه. أقل حاجة شاة أو 7 جمل. طب وأكثر حاجة إيه؟ مفيش حد. اهدي 100، اهدي 1000 جمل، اهدي 100,000 جمل بحسب الطاقة. فالنبي أهدى من البدن 100، نحر بيده منها 63. والجمل لا يذبح بل ينحر، ولو ذبح فلا بأس، لكن الأصل فيه النحر. ومنه قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. كيف يكون النحر؟ طعنة بالحربة او بالسكين الطويل الحاد، طعنة في اسفل رقبة الجمل، طعنة ثم في لا وقت تنزع السكين وتفصل الرأس عن الجسد، ولو تلكأ سيفريه الجمل وحد. سبحان الذي سخره لنا. النبي ذبح نحر بيده وكان عمره 62 سنة، 63 جمل، فياله من قوي. ثم أتم عليه على البقية الباقية من 100. يبقى هو الجمل، لفظة جمل تطلق على الذكر، لفظة ناقة تطلق على الأنثى، الفصيل هو الوليد، البدن هو السمين الشارس. الشارس الجمل المسن. أشهر شارس في التاريخ له قصة، شارس علي بن أبي طالب سيدنا علي، وحديثه صحيح. قبيل بنائه بفاطمة بنت النبي خرج بشارسه، يعني الجمل العجوز، ذهب لكي يجمع الأذخر يبيعها لصائغ يهودي ليستعين بالأجر على تكاليف الزواج. فربط الشارس أمام بيت من بيوت الأنصار، ثم انطلق في حاجة له، فلما عاد وجد الجمل قد نحر وقطع لحمه. ولك أن تتخيل المفاجأة، ربطت جمل قدام مسجد أبو بكر، رحت جبت 10 دقائق، جيت لقيت الكبد في حتة والطحال في حتة ورجليه في حتة. الله! قال علي: من فعل هذا بشارسي؟ قالوا: عمك حمزة. سكت. ايه الموضوع؟ سيدنا حمزة في بيت من بيوت الأنصار يشرب الخمر، هذا قبل أن يحرم الخمر. سيدنا حمزة مات في غزوة أحد، وما حرم الخمر إلا بعد أحد، مش كده؟ كان محرم إيه؟ وقت الصلاة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سيدنا حمزة يشرب مع الأنصار، قينة جارية تغني بأسعار فيها الكرم والبذل والعطاء. سيدنا حمزة عايز يعطيها حاجة يقطع لسانها، بص لقى شارس بره كده، راح قايم جاب الحربة دب طخ كده اقطعه وقال لها: كلي وبصي، بس ده مش بتاعك. هو كان سكران. صلوا على رسول الله. سيدنا حمزة جاءه علي: كيف فعلت هذا؟ والله لأشكونك للنبي. فانطلق إلى النبي، فجاء النبي مع علي. قال النبي لحمزة: كيف تفعل هذا؟ فنظر حمزة وعيناه تدوران، عيناه حمرى وتان، وقال: ما أنتما إلا عبيد لي ولأبي. يكلمني أنت، أنت عبد وهو عبد لي، هذه كلمة كفر، وده سب للنبي. النبي تركه، وفي ثاني يوم غرمه ثمن الشارف، ولم يأمره أن يغتسل ويتلفظ بالشهادتين من جديد، لأنه نطق بكلمة الكفر في حال صحو ووعي، ولا في حال سكر؟ في حال سكر. فآخذه النبي على أفعاله ولم يؤاخذه على أقواله. وهذا الحديث عمدة لأهل العلم الذين قالوا: طلاق السكران لا يقع، السكران يؤاخذ على أفعاله ولا يؤاخذ على أقواله. وأهل العلم الذين قالوا بهذا فيه ردود كثيرة عليهم، ده مش مكانها. لكن الشارف هو الجمل الايه؟ المسن. العوامل، العوامل يعني الجمل الجمال ذوات السنامين. بتشوفوا الجمال دي؟ هذا في حديقة الحيوان بقى. تلاقي جمل ليه كم سنام؟ اثنين. ده اسمه ايه؟ العوامل. البعير تطلق على الذكر وعلى الانثى اذا اجزع بقى قوي كده وتقدم في السن شويه دون الشيخوخ. الراحله مش اي جمل، الجمل الذي يصلح للسفر. ومنه ما رواه مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كالابل في كل 100 راحله. يعني ايه؟ يعني الذكور كثير لكن كل 100 ذكر احتمال تجد فيهم رجل. هو العبره بكثره السنبات. الناس زي الجمال، كل 100 جمل تلاقي واحد ينفع للسفر. فده مثل ضربه النبي للرجوله الراحله التي تستخدم في السفر. الفحل الجمل القوي الذي ينجو. طب واحد يقول لك ده انت راجل فحل، مش مثل ده فحل، دي كلمه مثل. ولا قال فحول العلماء، تقول فحل تتلبخ ولا ايه يا عم؟ فحل والله كلمه مثل. نعم. الجزور هو الجمل الذي يجزر، يعني ايه؟ يذبح. ومنه من اكل لحم جزور فليتوضا. البختي، البخت الجمل طويل العنق. ومنه قول النبي في الحديث الصحيح: صنفان من امتي لم اراهما بعد، رجال يحملون اقياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. تعال بقى للشاهد: رؤوسهن كأسلمة ايه؟ البخت. ايه البخت؟ جمل، بس مش اي جمل، طويل العنق جدا. ثم العير. العير الجمل الذي تحمل عليه الميرة. الميرة يعني ايه؟ الغلة. ومنه في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والإيه؟ والعير التي أقبلنا فيها. العير، العير بكسر العين، لأن في العير بفتح العين يعني الحمار. العير. والناضع يطلق على الجمل الذي تنقل عليه المياه ويستخدم في السقيا. دي أسماء سريعة كثيرة للجمل تدلل على طرفه. الإبل، الجمال، النوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: الإبل عز لأهلها. الإبل عز لأهلها. والغنم بركة لأهلها. والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. الجمل من أغرب مخلوقات الله ومن أعجب مخلوقات الله، غير أن العجب فقط من أعين الناس لكثرة رؤيتهم له. الناس لما يشوفوا حاجة يعتادوا يشوفوها كل وقت، العجب يسقط من اعينهم. يعني الشمس اللي فوقنا دي مش عجيبه؟ عجيبه. واي عجب، كره من النار في كبد السماء يرسل ربنا نورها الى الارض ودفئها الى الارض. السماء المرفوعه بغير عمد ترونها، مش عجيبه؟ عجيبه. بس الناس خلاص الفوها فسقط من اعينهم العجب. انظر الى الجمل بعين التأمل والتدبر. حيوان عظيم الجسم وسريع الانقياد، يأخذ بزمامه طفل فينقاد له ويذهب حيث ما شاء. فسبحان الذي سخره لنا. ربنا قال وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال وعليها وعلى الفلك تحملون. على ايه؟ الجمال. طب ليه ربنا قرن بين الجمل والسفينة؟ لان الجمل سفينة الصحراء، سفينة البر، الصحراء كالبحر، الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود، والجمل سفينة الصحراء. حتى ان اهل العلم ذكروا ان قطار من الابل، يعني قطار من الابل قافلة من الجمال، 100 جمل، الجمل ده مربوط بحبل الده وده مربوط بحبل الده، وفي جمل في المقدمة يقود الكل، ماشي قطار من الابل. وزمان كانوا ابدادنا يعملوا كده، التجارات ترحل على ظهور الجمال. وزمان ليه؟ والفلاحين لحد عهد قريب يحمل الحطب ويقش الارز ويحمل الذرة كده شالة فوق الجمل. فقال اهل العلم قطار من الابل مربوط بحبل واحد، يعني نام صاحبه استريح، وكان في الحبل دهن، يعني الحبل منغمس في الزيت، فجاءت طائرة الى طرف الحبل. الفار يحب الزيت، ولما نكلمكم عن الفئران، وهنتكلم برضه عن الفئران لان ربنا ذكرها في القرآن صلى على رسول الله او ذكرت في السنة، في السنة الفويسقة. المهم فمسكت طرف الحبل الفأرة بتلعق الزيت، فجذبته لجحرها، فلما جذبته الجمل الاول قام، هو صاحبه بشد، فاللي وراه قاموا، سحبت الفأرة قطار الجمال، حيوان سريع الانقياد. سبحان الذي سخره لنا، مش بعضلاتنا مش بعقلنا، لا والله بتسخير الله لنا، بتسخيرها لنا. قال وذللناها لهم، صفلة قد كده يسوق 100 جمل. شوف الهجانة، اطفال تسوق البراجيل، صفلة قد كده راكب جمل ويسوق 100 جمل، جمل ده واحد ده ارتفاعه يقترب من الدور الثاني. من الذي سخره لنا؟ الله، مش انت. بدليل هات لي ملك ولا يسموه ايه، بطل العالم في كمال الاجسام، واد مضانف وترابيس، وقفوا امام صرصار او امام نمله، اؤمر بانت النمله، النمله ماشيه قول لها قفي يا نمله، تقف ولا تعبرك. ذبابه تسقط على انفك تمشي وتيجي تاني، ولا ليك لازمه عندها. صرصار ماشي واقف، امشي فامشي في ارض الحكومه، امشي ليه؟ قف ولا يعبرك، امشي مش بعضلاتك. من الذي سخرها لنا؟ الله، الله سبحانه وتعالى. هذا الحيوان شديد القوى ينهض بالحمل الثقيل ويبرق به، وده يدلل على قوته. اذا احببت ان تختبر قوة انسان احمل عليه وهو جالس ثم مره ان يقوم، صح؟ الثقل يبقى اكثر، اجلس كده جالسة القرفصاء ولا سيل على دماغك وعلى اكتافك 100 كيلو، لا يقوى على النهوض بالحمل الا القوي ثم يبرق به. واحد جاي تاني سؤال دقيق على كتفه، فبيصدق يصل الى السيارة ويرميه، لا اشيله كده وابرق بقى وقوم واقعد وقوم، ما هو الجمل بتشيله 300 كيلو وتقعد تقول له اخ النخ قوم، يقوم وينزل عاد. هذا دلالة على انه حيوان عظيم القوة. ثم من اصبر خلق الله، وعشان كده لقبوه بايه؟ ابو ايوب. صبور جدا، يصبر عن الصعاب وعن الشراب بالعشرة ايام، بالعشرة ايام. فاذا جاء اجتر، سبحان الله، حوصلة في الجوف يخزن فيها بعض الطعام. فاذا احتاج، تبص كده على جمل ما بياكلش، يعمل يلعب الفكين ويحرك المسافر وبيمضغ، بيمضغ ايه ده؟ انا ما حطيتوش على، بيمضغ ايه؟ ما هو بيجتر، بيسحب من المخزن الطعام الذي خزنه. ظمآن يجتر، عارف بيخبي الميه فين؟ في سنامه، سبحان الله. السلام ده احنا بنذبح الجمل، السلام ده جامد، ها يابس، ده مخزن الميه. طب خلي جمل صح كده، وهات مسمار وشاكوش ودق في السلام، اخرج له المخزن، اخرج خزان الميه، يخر ميه؟ لا، اقطع حته بالسكينه اكسر الماسوره ما يخرش ميه. مخبيها ازاي؟ شغل ربك يا اخي. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. صبور جدا، يصبر بالعشرة ايام عن الطعام وعن الشراب. ولذلك سيدنا خالد استخدم الابل عندما اراد ان يجتاز برية ذات السماوة عندما انطلق من العراق الى الشام. سيدنا ابو بكر بعث برسالة لخالد وقال لأنسين الرومان وساوس الشيطان بخالد، وأمره أن ينطلق في أسرع وقت لمساعدة أمراء وأجناد الشام. سيدنا خالد عاش بسرعة في وقت قصير ويفاجأ الرومان به، فأخبروه عن برية مهلكة لا طعام فيها ولا ماء. قال سنجتازها إن شاء الله. جه ببعض الإبل ظمأها جدا، ثم أوردها موارد المياه، شربت وامتلأت. قال اربطوا مسافرها عشان لا تجسر، وانطلق. كل يوم يذبح 10 جمال، يأكل لحمها ويستخرجون الماء من كرشها، فيسكون الماء الذي في كرش الإبل للدواب، ويشربونهم من الماء الذي حملوه عليه. حيوان عظيم الصبر. هذا الحيوان خلق الله له مسافر، المسافر فمه غير أي فم حيوان آخر، ولعابه لجد كالصمغ أو قريب من الصمغ. ليه؟ لأنه يرعى على كل شيء نبت في البراري والمفاوز، يعني الصحاري، حتى الشوك. جمل يأكل حتى الشوك، الشوك يأكله المسافر دي حتى لا يتأذى من الشوك. اللعاب اللجد الثقيل ده علشان يلين، فعاد نبات الصحراء غالبا بيكون ايه؟ يابس، ذا شوك ناشئ. فربنا اوجد هذا اللعاب اللجد الثقيل في فم الجمل ليلين له هذا الطعام اليابس. فسبحان الذي خلق. ثم هو حيوان صحراوي، وفي الصحاري رمال مفككة احيانا تسيخ فيها اقدام الناس، يعني فيه الربع الخالي في السعودية، لو رميت انسان فيه يغوص، انتهى. رمال مفككة، لكن لو جمل مشى عليها لا اشكال. سبحان الله، جمل تيجي 300 كيلو. ايوه، ما هو ربنا هيئه القدمين خف، في الخف ده الخف، حتى لا يسيخ في الرمال. والانسان لطش الفكره، العربيات الصحراويه العجل بتاعها بيكون دقيق ولا ايه؟ عريض. ليه؟ حتى لا تسيخ، صح؟ هم لقصوا الفكرة من إبداع الله في خلق الإبل. صلوا على رسول الله.
صلى الله عليه وسلم، ثم عنقه طويل حتى يساعده على النهوض، ان يعمل اتزان، يسيرة طويلة عالية كبيرة ثقيلة، يبقى هيقع في اتزان، في اتزان حتى لا يتأرجع. ثم العنق طويل ليطول بفمه اي جزء من بدنه اذا اراد ان يحكه باسنانه، ثم يعيش في الصحراء رمال متحركة وعواصف، يوم ربك يخلق له جسم ثالث كالنظارة، فتح عينيه كده هو ماشي للجسم ده الثالث الذي لا يحول بينه وبين الرؤية، شفاف كالنظارة، فشوف الجمل كده لابس نظارة، عاصفة وده مفتح ولا هو هنا، تراب وعصر مش هنا. سبحان الذي خلق، ما خلقت هذا باطلا سبحانه، من أعجب ما قرأته في حياتي عن أخلاق الجمال الصبر والحياء. الجمل عنده حياء لا نجده عند عشرات الملايين من البشر. يا سلام على حياء الجمل، سبحان الله. الجمل الوحيد من الحيوانات الذي لا ينزو على أمه ولا على أخته. يعني القطة تلد ذكر، الذكر يشب ممكن ينزو على أمه كده، بهائم. إلا الجمل لا ينزو على أمه ولا على أخته. والفحل لا ينزو على الناقة إلا مرة واحدة في السنة، مرة واحدة فقط. قال أهل العلم أن رجلا في ثالث الدهر ستر ناقة بثوب وجعل ولدها ينزو عليه، فلما تبين للفحل أنه نجا على أمه قتل الرجل ثم قتل نفسه بقطع ذكر نفسه. الجمل لا يجامع أمه أبدا ولا أخته. إذا أراد الجمل أن يأتي أهله لازم يستر ظهر الناقة. الفلاحين عارفين ده كويس، شوف غرفة كده أقفلوا عليه طول ما شايف حد، لا معنى محترم مؤدب. الأمر جماعة بتوع البكيني، بتوع المصايف، بتوع التلفزيون، عمال يقبل واحدة في التلفزيون، ده لو مراتك الجمل غصة بيعمل كده. حيوان بقى عنده عقل عنك. صلوا على رسول الله. شوف الحياء، الحياء في الجمل والصبر فيه، لكنه مع صبره العظيم إذا غضب فاتقي صبر الحليم. قال أهل العلم الجمل حيوان ليس له مرارة ولذلك يتحمل الصبر، والذي على كبده مش مرارة، جلدة فيها لعاب، لما يغضب بقى ممكن يقتل صاحبه، ممكن يدمر قرية وحش. ولذلك لا يوجد حيوان عند غضبه مثل الجمل. حتى احنا في الامثال يقول لك فلان ده ربنا يكون في جمل، ده كناية عن ايه؟ الصبر، ده جمل. ويقول لك بقى فلان ده بيخزن زي الجمل، فيقعد يستحمل يستحمل يستحمل، بس اتقي شر الحليم اذا ايه؟ اذا غضب. لا يوجد حيوان عند غضبه مثل الجمل، عند هيجانه يسوء خلقه ويظهر الزبد ويقل رغاؤه ويخرج من فمه شيء بيسموه شقاقة او شقشقة، دي حاجة كده كالبالون حمراء ما تعرفش تخرج منين، حتى لو حملنا عليه وقت غضبه ثلاث اضعاف ما يحمل لحمله من الغضب. هذه بعض صفات الابن. طيب الجزء اللي قلنا ده الغرض منه ان تقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الجزء الثاني فيما يتعلق بالجمل من احكام، تعرف في احكام فقهية تتعلق بالجمل، واللي جاي ده بقى عايز تيقظ وانتباه. ما حكم اكل الابل؟ الجواب يحل أكلها بالنص يعني قرآن وسنة وبالإجماع. قال الله عز وجل أحلت لكم بهيمة الإيه؟ الأنعام. وقال وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. تقول لي أمال آية في القرآن تقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام حرم على نفسه إيه؟ أكل لحم الإبل وشراب ألبان الإبل. تقول إزاي؟ نقول هذا صحيح لكنه باجتهاد منه عليه السلام، والسبب في ذلك انه كان بيسكن البادية صحراء، فاشتكى من عرق النساء فلم يجد شيئا يؤلمه الا لحوم الابل والبانها، فامتنع عنها حتى برئ. فظن اليهود انها حرام بامر الله فحرموها على انفسهم، زي ما الدكتور انت يكون عندك الم في المعدة يقول الدكتور يحرم عليك اكل المسبك، اوعى تاكل مسبك هتضيع. هو حرمها لانها اكلها حرام لان فيها ضرر، حرمها من باب التداوي حتى يأتي الشفاء باذن الله. هذا الذي حدث، لما هي حلال ارجع لصدر الآية كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. صلوا على رسول الله. الفائدة الفقهية الثانية، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الوضوء من لحم الإبل، قال توضأوا منه، فسئل عن الوضوء من لحم الغنم قال لا تتوضأوا منه، فسئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا تصلوا في مبارك الإبل، فسئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا في مرابض الغنم. يبقى السؤالين اللي هنجاوب عنهم بعد الأذان، ايه حكم من اكل لحم جزور لحم جمل هل يجب عليه ان يتوضأ؟ اللي بياكل لحم جمل وهو متوضي وضوء بينتقض. اثنين، ليه النبي نهانا ان نصلي في مبارك الابل؟ دول حكمين فقهيين يرتبطان بالابل. قلنا هناك احكام فقهية تتعلق بالابل. اولا حكم اكل لحم الابل حلال بالقرآن والسنة والاجماع. السؤال الثاني، لماذا نهانا النبي ان نصلي في مبارك الابل وجوز لنا ان نصلي في مرابض الغنم؟ اولا معنى ان النبي يجوز لك انك تصلي في مرابض يعني جريبة الغنم ان احتجت، هذا دليل على ان بول كل حيوان مأكول اللحم، كل حيوان بيتاكل لحم حلال، بوله طاهر، روثه طاهر، عرقه طاهر، منيه طاهر، سؤره يعني بقية الماء الذي شرب منه طاهر، عظمه شعره قرنه اصنافه طاهرة، جلده طاهر اذا دبر ما دام بيتاكل ايه لحمه. طب ما هو الجمل بيتاكل لحمه، فلماذا نهانا النبي ان نصلي في مبارك الابل واجاز لنا ان نصلي في مرابض الغنم؟ هو قال صلوا في مرابض الغنم فانها مباركه، وقال لا تصلوا في مبارك الابل لانها ماوى الشياطين. بالرد واحد بيقول لك لا اصل الجمل لو هاج ممكن يدوسك وتموتك، انما الخروف لو جري وداس عليك حتى مش يحصل حاجه، ده ابتهاج كويس نقبله، بس العله الاصيله ايه؟ كلام النبي، فانها ماوى الشياطين. بل هناك حديث عند النسائي قال النبي فيه فانها خلقت من الشياطين، وهذا يحتاج الى تفسير وتبيين، ليس هذا مجاله، ليس هذا مجاله. في حديث اخر النبي قال فان الشيطان هناك عند نهايه عقده الذنب من الابل، يعني من الاماكن القذره التي يختفي فيها الشيطان هناك عند خروج الابل، فانت معاك شيطان بيجري في دمك ويوسوس لك، رايح مكان فيه 600 حصان كمان، الاسلم ان تبعد. فنهانا النبي ان نصلي في مبارك الابل. طب لو صليت صلاه صحيح لكنها مكروهه في هذا المكان. السؤال الثاني المهم قوي، النبي سالوه انا اتوضا من لحم الغنم؟ قال ان شئت، انت حر. قالوا انا اتوضا من لحم الابل؟ قال نعم. لحم الجمال بينقض الوضوء؟ اللي ياكل لحم جمل يعيد وضوءه؟ طب اتعلم بقى واصبر، صلوا على رسول الله. نعم، الذي على وضوء وياكل لحم جمل لابد ان يعيد الوضوء، اكل لحم الابل ينقض الوضوء. وهذا قال به احمد بن حنبل والشافعي في القديم واسحاق بن راهويه وابن خزيمه وابن المنذر وابن تيميه والبيهقي من اصحاب الشافعي، كل دول قالوا من اكل جزورا فليتوضا، وخالف مالك وابو حنيفه والشافعي في الجديد، وابن القيم قال وعلى هذا كان الخلفاء الاربعه. طب الرد ايه؟ اسمع بقى، اسمع. قال النووي وابن خزيمه والالباني الوضوء من لحم الابل هو المذهب الاقوى ومعه الدليل الراجح. ليه؟ قالوا روى مسلم في صحيحه احاديثه عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله انا توضا من لحم الغنم، قال ان شئت توضا وان شئت فلا تتوضا، قال انا توضا من لحم الابل، قال نعم توضا من لحوم الابل. وروى ابو داود من حديث البراء سئل النبي انا توضا من لحم الغنم؟ قال لا، انا توضا من لحم الابل، قال نعم. دول حديثين صحيحين. ولا لا ما تتوضاش، ايه دليله؟ فين دليله؟ ما في دليل. قال الالباني هذا الحديث لا يجوز ترك العمل به ما دام قد صح وثبت عن النبي، مهما كان المخالفون منزلة وعددا. بقول النبي قال وعمر بن الخطاب قال، انت مع مين؟ مع الناس. ايه النبي؟ حديثين صحيحين. انا توضع من لحم الابل؟ نعم. ولست على الاستحباب، ايه الدليل؟ من اكل لحم جزور فليتوضا. اصل كانت في حدوته كده كانوا قاعدين مع بعض وواحد ضارب ومش عارف، الحدوته دي جايبها منين؟ يعني انت خصصت لي الحديث؟ اين المخصص الذي خصص هذا النص العام؟ فلو صح كلامك في الحدوته اللي انت بتقولها دي، صلوا على رسول الله. ثم قال الالباني ليس لمن زعم ان الخلفاء الاربعه على خلاف هذا الرأي سند ولا دليل. يعني شوف السيد السابق الله يرحمه وابن القيم، ها يقول لك الخلفاء الراشدون الاربعه كانوا ياكلوا لحم الجمل ولا يتوضؤون، الالباني يقول الكلام ده فين دليله؟ ده كلام عايم، فين سنده؟ فهذا لا سند ولا دليل، وإلا فأين السند الصحيح عنهم بذلك؟ إنما هم يعتمدون على هذا على ما قاله النووي في شرح مسلم، قال: ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينتقد الوضوء من أكل لحم الإبل، وممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة الراشدون. قال ابن تيمية ويعلق على كلام النووي: وهذه الدعوة خطأ من الإمام النووي رحمه الله. وأما ما نقل عن الخلفاء وجمهور الصحابة من أنهم كانوا لا يتوضؤون من لحم الإبل فهذا غلط عليهم، وإنما المراد أنهم أن كل ما مس في النار ليس سببا عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر النبي به هنا الوضوء من لحم الإيه؟ الإبل. أضف إلى هذا الإمام الصحاوي والإمام البيهقي روايا إن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر أكلا خبزا ولحما ولم يتوضأ. قالك أهو كلوا لحمة وما توضوش، لفظة لحم جاءت مطلقة، منت حملتها على اللحم الجمل لحما، ولو كان لحم جزور لتوضأ. مش ممكن، هيخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ترى أنه ليس في هذا الأثر ذكر لقولهم أنهم أكلوا لحم إبل، وإنما ذكرت اللفظة مطلقة. إنما روى ابن أبي شيبة في مصنفه والحديث صحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا من الصحابة كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحم الغنم. انت عايز ايه؟ ثلاث احاديث صحيحة بسلاسل ذهبية في سنده، والمتن لا يطعم بحرف. تترك هذا لقول واحد بعجب جدا، يسأل واحد في المسجد: انا اكلت لحمة جامل لازم اتوضأ؟ كل الكلام ده كان زمان، كانوا قاعدين اصلهم واحد ضرب فسيدنا عمر محدش يحرجه، وسيدنا النبي عشان قلبا اكل. انت يا سلام على الحواديت، الكلام ده فين اصله؟ اين سنده؟ اتعلم بقى، ان اكلت لحم جزور يلزمك الوضوء، يجب الوضوء كما قال النووي والبيهقي والصحاوي وابن تيمية والألباني واحمد بن حنبل والشافعي في القديم، أئمة كثر قالوا بهذا. السؤال بقى، ولماذا نتوضأ من لحم الإبل؟ عشان تعملش كل شيء. طب ليه ليه؟ هقول لك أنا ليه. ولماذا نتوضأ من لحم الإبل؟ الجواب: هذا أمر تعبدي أمر به النبي، فطلنا إلى العلة أو لم نطل ليس علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. خلاص النبي قال خلاص، العشاء 4 ركعات والمغرب 3 ركعات. ليه ليه؟ ها ايوه ليه العشاء 4 ركعات والمغرب 3؟ عشان النبي قال كده: صلوا كما رايتموني اصلي. في اجتهادات بقى، بعضهم يقول لزهومة لحم الابل، لزهومة دسومة لحم الابل، ده كلام بعيد. بالعكس، ده لحم الغنم هو اللي اكثر زهومة من لحم الابل. صح، الضاني، عارف اللحم الضاني يا حاج؟ عارفها اللي نشوفها دي؟ قال على رسول الله. بعضهم قال لان لحم الابل لما حرمه اليهود على انفسهم دون ان يحرمه الله عليهم عاقبهم الله فحرمه عليهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم فحرمت عليهم وابيحت لنا، فمن باب شكر النعمة كل ما تكل لحم جملي ائتي بعبادة الوضوء كشكر لله على هذه النعمة. كلام حلو بس بعيد. الخلاصة: نتوضأ من لحم الجزور لأن النبي أمر بهذا، والوضوء منها واجب، وهذا هو المذهب الأرجح دليلا. كما قال النووي والألباني. طيب، فائدة رابعة فقهية تتعلق بالإبل. روى أحمد والشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عقل وعرينة فجسووا المدينة، مرضوا في المدينة، فأمر لهم النبي بلقاح فشربوا من ألبانها وأبوالها. لفايدة صحية، لبن النوق فيه جفاء، اللي عنده سكر واللي عنده كذا، وبول البول بول الإبل فيه شفاء. والحديث رواه الشيخان. حديث آخر رواه البخاري قال النبي: عليكم بأبوال الإبل فإنها للزربة بطونهم. فبول الجمل اللي عنده حاجة في بطنه من الأدوية الناجعة النافعة بول الجمل، وهو مجرب. فنشرب بول جمل حاجة يعني؟ طب ما انت عمال يجيب لك دواء زرنيخ وحديد ونيلة ولا عارف ده اتعمل فين. اهو ده والله بول جمل، يعني مش عارف تشرب شوربة جملي، اشرب بول جمل. اي مصلحة؟ صلوا على رسول الله، دي فائدة صحية والحديث صحيح. اي نعم، فائدة خامسة فقهية تتعلق بالابل. روى احمد والنسائي وابو داود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه. إذا عند الإهواء تنزل على ركبتيك ولا على أيديك؟ ده في خلاف. هذا حديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود. قال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا الحديث. اللي هو ايه؟ اللي هو رواه الأربعة. قال وائل ابن حجر الصحابي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. ده عكس الأول، عكس الحديث الأول. وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. طيب عند الإهواء للسجود بتنزل بإيديك الأول ولا بركبتيك؟ هذا في خلاف. فابن القيم وابن عثيمين مثلا يقولان انزل بالركبتين. الالباني وغير الشيخ ابو اسحاق مؤلف كتاب، الشيخ ابو اسحاق الحويني ليه كتاب كده نهي الصحبه عن النزول بالركبه، يقول انزل بايديك. طب الخلاصه ايه؟ اسمع، قال الالباني رحمه الله: الصواب وضع اليدين قبل الركبتين عند الإهواء إلى السجود. لو أنت نازل تحط إيه الأول؟ إيديك، لفعل النبي ولأمره. أما فعله فقد أخرج الحاكم وحديثه صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه قبل ركبتين. ماشي، ادي فعله، والفعل اقوى من الامر. واما امره فمن حديث ابي هريرة وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، واخرجه ابو داود والنسائي واسناده جيد كما قال النووي والزرقاني وقواه ابن الحافظ ابن حجر. حديث ايه؟ اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. الله. طب وحديث وائل ابن حجر ماذا تقول فيه يا الباني؟ النبي قال فيه: اذا سجد احدكم فلا يبرك، اذا سجد كان النبي اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. قال الالباني: واما حديث وائل المعارض الذي ذكره ابن القيم ومن نحى نحوه فهو ضعيف. فالالباني عالم حديث ودي صنعته دفنه، قال فهو ضعيف. ولهذا قال الحافظ في بلوغ المرام: ان حديث ابي هريرة اقوى من حديث وائل ابن حجر. المخالفون لانك انزل بركبتيك جابوا كلام غريب قوي. حديث النبي واضح: وليضع ركبتيه قبل يديه، وان ده ضعيف. هو قال وليضع يديه قبل ركبتيه، قالوا لا، هو الذي قال صحيح وليضع يديه قبل ركبتيه، لكن الراوي انقلب عليه هذا الحديث واصله فليضع ركبتيه قبل يديه. الحديث ظاهره واضح، قلت انقلب ليه ولفه وجاب اللي ورا في الاسول ليه؟ قال الالباني وحملهم على هذا ان البعير يضع يديه قبل ركبتيه. قال الطحاوي والفيروز ابادي ده عالم لغه، ان البعير ركبتاه في يديه الاماميتين. جمل لما بينزل بينزل ازاي؟ اللي قدام دول مش رجلين، ركبتاه، هو ربنا خلقه كده وكل بها ركبتاه في يديه الاماميتين وكذلك سائر البهاء. يبقى لما بينزل الجمل بينزل على ايديه ولا على ركبتيه؟ والله على ايديه. اللي قدام دول ايدين، اللي قدام دول ايدين مش رجلين. صلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الخلاصه. يبقى يجب ان تتوضأ من لحم الجزور، هذا القول الراجح. عند الاهواء تنزل على يديك، وعند الرفع من السجود ترفع ركبتيك ثم يديك، ترفع ركبتيك ثم يديك. ومن اراد التفصيل فليرجع الى كتاب تمام المنة للالباني على فقه السنة، وليرجع الى كتاب الشيخ ابو اسحاق اللي هو تحذير الصحبة من النزول بالركبة، صلى على رسول الله. اما الابل ففيها من الامثال الشيء الكثير، في امثال كثيرة في الابل، منها ما رواه مسلم قال النبي الناس كإبل 100 ليس فيها راحلة. ده مثل، النبي ضرب المثل بالإبل. ومنه في أمثال العرب ما هكذا يا سعد تورد الإبل، يعني واحد كلف نفسه بأمر لا يحسنه، تصدر لحاجة ما فهمت فيه، كما العرب يقولون ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ومن الأمثال التي تتعلق بالإبل مثل تمثله علي قال يا إبل عودي إلى مباركك يضرب لمن فر من الشيء الذي لا بد منه. ومنه مثل رواه الجماعة والحديث صحيح، رجل من بني تزارة ذهب إلى النبي قال زوجتي أنجبت ولدا أسودا، فالنبي ضرب له مثل بالإبل ليجلي له الحقيقة. قال له ما لون الإبل التي تملكها؟ قال حمراء. قال هل فيها أورق رمادي؟ قال فيها أورق. قال أمه حمراء وأبوه أحمر، فلمن خرج أورق؟ قال لعله نزعه عرق، إن جد جدك من السودان، لعله نزعه عرق. فضحك النبي وقال ولعل ولدك نزعه عرق. النبي هنا ضرب مثل بالإبل ليجلي حقيقة علمية. من الأمثال المشهورة في الإبل قول البعض لا ناقة لي فيها ولا جمل، وقول البعض فلان ليس له لا في العير ولا في النفير، وأول من قاله أبو سفيان بن حرب، وقول الثالث الجمل من جوفه يجتر. كلام بتقول واحد عواصلي عايش ياخد المصروف من ماما، تقول يا ابني الجمل من جوفه يجتر، يعني يأكل من كسبه ومن عرقه. ومثل مشهور عندما يخيب الرجال ويبقى الامر الناهي الحريم، يقول العرب ما استأسد الحمل الا لما استنوق الجمل. حديث كثيرة وامثال كثيرة تتعلق بالابل. اشهر ناقة في التاريخ ناقة مين؟ سيدنا صالح. كذب الثمود بطغواه اذ انبعث اشقاه فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه. قصة في جملتين. ثمود بغاة طغاة نحتوا الجبال قصورا، قوة رهيبة، نعيم ورخاء. بعث لهم ربنا صالحا دعاهم الى الله، قالوا نريد آية اخرج من هذا الجبل ناقة، ناقة عشراء حامل ونؤمن. فدعا الله فخرج من الجبل الحجر لحم وسحم ودم وعظم، ناقة عشراء لها رغاء عظيم، فدهشوا فأقبلت
وتوسط في الناس، ثم وضعت الفصيل ولدت. سيدنا صالح قال هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. بئر المية يوم للناقة فقط، بشرط أنها تمر عليكم في يومها وتحلبون من لبنها ما شئتم. اليوم الثاني الماء لكم. إذا أنت النهاردة المية ليك، املى وعين لبكرة. واليوم الثاني لبن ببلاش، متعة. فآمروا وأرادوا القضاء على هذه المعجزة، وجاء خضار بن سالف المجرم أشقى الناس في زمانهم، والتي حردت عنيزة العجوزة، امرأة اسمها عنيزة، أغرته بجميلة من بناتها، فتعاطى فعقر. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الكل مسح. أشهر ناقة في التاريخ ناقة صالح. بعد موتها بثلاثة أيام جاءت رجفة من تحتهم وطيحة من فوقهم، قطعت نياط القلوب، فأصبحوا في ديارهم دافنين. ثم أشهر ناقة بعد ناقة صالح ناقة النبي محمد القصواء، التي بركت في المكان الذي رفع فيه مسجد النبي. ثم ناقته العضباء، يعني سريعة جدا لا تسبق. سبق أعرابي مرة مع ناقة النبي العضباء فسبقها، فحزن الصحابة، سبقت العضباء، فسمعهم النبي فقال نعم سبقت، ذلك لتعرفوا أن الله ما رفع شيئا في الدنيا إلا ووضعه، عشان نعرف أن الدوام لمين؟ لله عز وجل. ثم معجزة ودليل من دلائل النبوة مرتبط بالناقة. هنختم به. روى الحافظ أبو نعيم من طريق غيلان بن سلمة الثقفي، والحديث لي أكثر من رواية، قال خرجنا مع النبي في بعض أسفاره فرأينا عجبا، جاء رجل قال يا رسول الله إنه كان لي حائط فيه عيشي وعيش أهلي، ولي فيه ناضحان. ناضحان يعني إيه؟ جمالين، بس مش أي جمالين، الجمل اللي بنسميه ناضح اللي هو إيه؟ نستخدمه في السقيا. ولي ناضحان، فمنعاني أنفسهما وحائطي وما فيه ولا أقدر على الدنو منهما. الجمالين غضبانين، الجمل لما بيغضب وحده. قال النبي انهضوا. فنهض إلى الحائط فقال لصاحبه افتح الباب. قال يا رسول الله إن أمرهما عظيم. قال افتح الباب. ففتح الباب، فلما حرك الباب أقبل الناضحان يجريان بغضب إلى يخش هيتفرد. فلما انفرج الباب ونظر الناضحان فرأي النبي فبركا ثم سجدا له، فأخذ النبي برؤوسهما ثم دفعهما إلى صاحبهما وقال استعملهما وأحسن علفهما. قال الصحابة تسجد لك البهائم؟ أفلا تأذن لنا أن نسجد لك؟ قال إن السجود ليس إلا للحي الذي لا يموت، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. في رواية ثانية إن جمل استكن النبي وظرفت عيناه بالدموع، فالنبي قال إن هذا الجمل يشكو، أين صاحبه؟ فجاءوا به قال يشكو أنك استعملته 20 سنة، فلما تبر أكثرت من عمله وأقللت من علفه، بعنيه. قال بل هو لك. قال أحسن في علفه ولا تذبح. هذه من دلائل النبوة. في كتاب اسمه دلائل النبوة للبيهقي، فيه من هذا الصنف
الشيء الكثير. أشهر ناقة في التاريخ ناقة صالح. طب وأشهر جمل؟ أشهر جمل في التاريخ نقول أشهر فارس، فارس ابن علي. أشهر ناقة ناقة صالح. أشهر جمل جمل عائشة التي ركبته، وبه سميت الموقعة، موقعة إيه؟ الجمل، معركة. لا نخش التفاصيل، ستنا عائشة كانت راكبة على جمل. مات في المعركة 18,000 مسلم، قطع 80 كف على خطام الجمل، عايزين يحموا الجمل الذي عليه عائشة. كل ايه تمسك الخطام تنزل عليه السيوف تقطعه، 80 كف قطعت فيه، اكثرها من قبيلة بني ضبة، 80 كف قطعت فيه. النبي محمد قبيل ان يموت قال لنسائه: ايتكن صاحبة الجمل الاديب، يعني كثير الشعر في الوجه، تسير او تخرج فتنبحها كلاب الحوأب. الحوأب ده عين ميه. فلما خرجت ام المؤمنين للصلح بين المسلمين ومرت على عين ماء فوجدت نباح عظيم للكلاب، قالت: ما هذه، ما اسم هذه العين؟ قالوا: عين الحوأب. قالت: ارجعوني، لقد قال النبي: ايتكن صاحبة الجمل الاديب تخرج فتنبحها كلاب الحوأب. هذه موسوعة بقى فيما يتعلق بشأن الإبل من النواحي الثقافية، من الأمثال، من الأحكام الفقهية، من التأمل في هذا المخلوق، كما أمرنا الله في قوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.